طشة الصحاب، لمة دفى العيلة، نسمة هوا بعد أسبوع طويل. استنونا الساعة 8 المساء من كل خميس لنعيش أحلى لحظات معكم في هلا بالخميس.
هلا بالخميس،
هلا بالخميس،
هلا هلا بالخميس،
هلا بالخميس.
على إذاعة الرأي الفلسطينية 98 FM.
عيال خميسكم فلة،
هلا بالخميس،
بالخميس.
يسعد مساكم مستمعينا ومتابعينا عبر أثير إذاعتكم إذاعة الرأي الفلسطينية 98 FM. بنرحب فيكم في سهرة جديدة من سهرات يوم الخميس في برنامجكم هلا بالخميس. خلوا المؤشر دائما على 98 FM ومعكم يحلى السهر.
يا عيال خميسكم فلة،
هلا بالخميس، هلا.
سعداء دائما بلقائكم كل خميس والتواصل معكم، واليوم احنا معاكم وراح نتناقش في اكثر من موضوع.
هلا والله يا بعدهم، هلا والله بالونيس، انا من يوم الاحد وانا موجس بالخميس.
يا عيال خميسكم فله.
كثير المواضيع اللي مرت معنا خلال الأسبوع الماضي، لكن بداية اسمحوا لي رحب فريق العمل اللي سهران معنا من الهندسة، الزميل فاروق رجب، واللي حيكون من خلف زي المراقبة وامتعنا باختياراته. وحكون معكم من خلف المايك محبكم أحمد العرجة.
شوفايك يا حالاتك وانت رايق، لا تفكر باي شيء.
اليوم الخميس 11/11، والحقيقة أنه اليوم بتمر في ذكرى عدد كبير من القادة، والأحرى أنه شهر 11 يعني شهر القادة من كتر ما فيه ذكريات لقادة فلسطينيين. في 9/11 سنة 35 كان استشهاد عز الدين القسام، في 24/11 سنة 89 كان استشهاد عبد الله عزام، في 24/11 سنة 93 كان استشهاد عماد عقل، في 28/11 سنة 93 أيضا كان استشهاد أحمد أبو الريش، وفي 23/11 سنة 2001 استشهاد محمود أبو هنود، في 11/11/2004 استشهاد ياسر عرفات، وفي 1/11/2005 حسن المدهون وفوزي أبو القرع، وفي 14/11/2012 استشهاد أحمد الجعبري، وفي 11/11/2018 نور بركة ورفاقه، وفي 12/11/2019 بهاء أبو العطا، واليوم في 11/11/2021 وفاة المهندس وصفي قبها. طبعا المهندس وصفي قبها الوزير وزير الأسرة الأسبق توفي اليوم قبل ساعات بعد إصابته بفيروس كورونا قبل عدة أشهر. وفي ذكرى القادة العظام بدنا نحكي في كم موضوع. الموضوع الأول هو الممارسات اللي يعني شبه انقرضت من بعض طلبة المدارس، واللي كانت تصير في الانتفاضتين الأولى والثانية والأولى على وجه الخصوص. وبداية الانتفاضة الثانية كنا في الانتفاضة الأولى بس يستشهد حدا يروح الملتمين على المدارس ويعملوا إضراب شامل وتسكر البلد كلها، مش بس المدارس بس. طبعا في هذاك الوقت كان الاحتلال جوا غزة والضفة الغربية أيضا، وكان هو اللي بتحكم فينا، وكان في حاجة اسمها الحاكم العسكري، واللي كان بيصير كان يعني من باب العصيان المدني وإظهار الغضب في وجه الاحتلال اللي هو الحاكم الفعلي للضفة وغزة. الإضراب الشامل زمان يعني كان مؤثر، كان حدث شعبي نضالي، كان بيوحد أجزاء الوطن، الضفة وغزة والقدس وال48 حتى، وكان بيضر إسرائيل اقتصاديا زي ما صار في آخر مرة وقت أعلنت إسرائيل العدوان على غزة رمضان الماضي، وقت توحدت غزة والضفة والقدس والداخل بإضراب شامل وفعاليات شعبية نصرة لغزة. هذا طبعا من باب التضامن معنا، زي ما احنا بنتضامن مع أي حدث كبير في الضفة أو في القدس أو حتى في الداخل المحتل. لكن برضو زمان أيام الانتفاضة ما كانش كل يوم إضراب، ولا كل يوم التاني طالعين من التامين ومسكرين البلد ومسكرين المدارس ومن هالكلام، ولا كان في انفلات انه كل كم طالب مش على هواهم يدرس وبدهم مش يروحوا المدرسة، يروحوا عاملين مسيرة ومولعين كوشوك وهاتك يحجار على المدارس علشان يروحوا، علشان يعني حجة انه المدارس روحونا وخد لك بعدين تعطيل دراسة وتكسير مدارس وممتلكات وتفزيع طلبة ومدرسين، والأحداث اللي كنا بنشهدها في بداية الانتفاضة الثانية. طبعا اللي خلاني أحكي في هيك موضوع أنه اليوم في بعض المناطق خصوصا في المنطقة الوسطى في ذكرى وفاة عرفات بعض الطلبة عملوا هيك للأسف. طب السؤال الآن، يعني شو استفاد عرفات لما طلعتوا من المدارس؟ يعني لما كسرتوا طبشتوا خربتوا، طب هو المدارس اللي قتلوا مثلا يعني ورايحين تجيبوا حقه منها يعني؟ ولا احنا شو ذنبنا احنا، ولا شو ذنب اولادنا اللي طلعوا من المدارس، ولا شو ذنب المدرسه ولا المدرسين، ولا شو ذنب الوزاره انها تتحمل كميه الخراب اللي صار؟ وللاسف يعني هوجه زي هوجه عرابي والشاطر اللي بده يركبها على حسابنا، ويعني بنتمنى انه هيك مظاهر ما نرجع نشوفها مره تانية. الموضوع الثاني واللي كل سنة بتجدد هو يعني التراشق والمشاحنات بين درويش عرفات والمبغضين له. والصراحة يعني الموضوع بوخ شوي، يعني انت كرمز كمحب لعرفات وشايف رمز احكي واكتب على حساباتك زي ما بدك وامدح زي ما بدك، وانت اللي شايفه يعني ضيعنا اكتب برضو زي ما بدك، ما حدا يعني بيحجر على رأيك، كل واحد حر في قناعاته. مش هنتكلم طبعا في موضوع انه رمز ومش لازم ننتقد وهذا مش كلام مش صح وما حدا يعني بينفع يبخس من القادة ومن الكلام هذا، يعني اكيد كلنا بنعرف انه ما في حاجة اجتمع عليها الناس برأي واحد وما في حدا فوق النقد، يعني كل واحد عنده هيك وهيك. لكن صراحة في هذا الموضوع يعني عجبني اللي كتبه الشيخ أبو طارق الحميد اليوم، واللي شافه انصاف يعني مستحيل يلاقي حدا ممكن يعترض على هيك كلام. بيقول الشيخ: حتى لا تقتل العواطف الحقائق، إن الإنصاف سمة من سمات المصلحين المتقين، ولا حظ لمجحف من التقوى إلا بقدر لا يرقيه ليكون ممثلا أو عنوانا لرسالة قائدها محمد صلى الله عليه وسلم. ويكمل: وعليه فإن رأيي في عرفات أنه رجل قاد تنظيما كبيرا، أحسن حينما قاتل وتمسك بالبندقية، وارتكب موبقا وطنيا حينما وقع في أوسلو على حق اليهود في 78% من أرضنا التاريخية، وأجرم وطنيا ودينيا عندما صنع أجهزة فاسدة العقيدة الأمنية فكانت ولا زالت أداة طيعة في يد الاحتلال، وأحسن عندما ساهم في إذكاء انتفاضة 2000، وأخطأ بعدها عندما انصاع لأوامر القيادة الأمريكية وطالب أجنحة فتح بالتوقف عن العمل العسكري، وقتل انتقاما منه لسماحه بتشكيل لجان المقاومة قبل استقلالها عن فتح وسماحه بتشكيل كتائب الأقصى، ولم يشفع له استعداده للعودة لطاولة المفاوضات، وقتلوه تأديبا لغيره، فلا يفكر أحد بعد ذلك في سياسة العصا والجزر مع الاحتلال. ويكمل الشيخ: الآن لا يفيد أن نتجاذب ونختلف حوله، بل نقول لمحبيه كلمة واحدة قالها عرفات رمزهم: جئتكم أحمل بندقية وفي اليد الأخرى غصن زيتون، فلا تسقطوا غصن الزيتون من يدي، كررها 3. في إشارة واضحة على أن وجودهم كتنظيم لا يكون إلا بمندقية تصون الحق أو سلام يعطي شيئا من الحق ولو يسيرا، وأن العدو إن أسقط غصن الزيتون فلا يبقى من خيار سوى حمل البندقية. والسؤال: ألم يدس الاحتلال على غصن الزيتون؟ ألم يهن حامله؟ ألم يتنكر لكل اتفاق؟ فأين البندقية لصيانة الحق؟ لا سلامة ولا بندقية يعني أن التنظيم أصبح دكانا يديره تجار لا ثوار. هذا يعني كان كلام الشيخ وجدي حميدي، والرجل يعني أنصف والله. فالأمر يعني مش محتاج منا كل هذا التشنج بصراحة، والحق أنه تشنجات هذا العام يعني أخف من الأعوام السابقة. ويعني يبقى كما قلنا أنه لم يجتمع يعني الناس على أحد منذ الخليقة، حتى أن الله عز وجل لم يجتمع الناس وعلى عبادته كذلك.
يريدوني إما أسيرا أو إما مريضا وإما قتيلا. لا، أنا بقول لهم شهيدا 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 شهيدا.
رحم الله قادتنا العظام. يعني اليوم قبل ساعات توفي المهندس وصفي قبها وزير الأسرى الأسبق بعد إصابته بكورونا قبل عدة أشهر. نعزي أنفسنا طبعا وفلسطين كلها بوفاة هذا القائد الوحدوي العملاق. وحقيقة من الأشياء اللي استوقفتني اليوم بعد إعلان خبر وفاته عدد المنشورات الكبير اللي بيحمل صورته وحجم التأثر الواضح بوفاة هذا القائد. هذا التأثر لمسناه برضو يوم وفاة الدكتور عدنان أبو تبانة والدكتور عبد الستار قاسم، وإن كنت أظن أنه الحزن والتأثر اليوم أكبر. طبعا هذا مش مستغرب من سيرة المهندس وصفي، وهذا بخلينا نحط دايما قدام عينينا حاجة بنسميها السمعة والأثر الطيب. لما بنشوف قديش الناس بتتذكر هذول الطيبين وقديش بتأثر برحيلهم، بخلينا نتمنى يعني نقدم جزء من اللي قدموه ونكون زيهم. وخلينا نتكلم يعني يعني جزء كلامي ينفعنا ونعرف شو يعني الأثر الطيب والسمعة الحسنة. طبعا الموت يعني باب كل الناس حيدخلوا، وكاس يعني الكل حيشرب منه، وإن طال العمر وإن طال المدى، لكن الله عز وجل قال كل نفس ذائقة الموت. الله عز وجل ما استثنى حدا من هذا الحكم إطلاقا، حتى المصطفى صلى الله عليه وسلم أصاب الموت كما أصاب سائر الأنبياء والمرسلين والأولياء والمتقين. الله عز وجل قال إنك ميت وإنهم ميتون. الخلق كلهم بيتساووا في حكم الموت، ما فيش فرق بين حدا، مهما حاول الإنسان يبعد عن الموت ما حيقدر. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. فيعني السؤال الآن، ليش إحنا مشغولين عن الموت، وليش مشغولين عن ذكره ومشغولين عن الاستعداد للموت؟ والله عز وجل بيقول قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. الله عز وجل طبعا أوجد العباد في الدنيا وابتلاهم بالخير والشر، بالغنى والفقر والعز والذل والحياة والموت، فتنة منه سبحانه وتعالى لأنه بدي يمتحننا. فيعني قال تبارك وتعالى تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. ما فيش خلود لأحد، ما في حدا خالد في الدنيا، لكن اللي بيضل وراء الإنسان هي أعماله الطيبة، أثاره الجميلة، السنن الحسنة اللي سنها. هذه الأمور هي اللي بتخلد ذكر صاحبها بين الناس، يعني بتخليه بعد مماته مذكور بشكل طيب بشكل جميل، الناس تذكره وتثني عليه وتدعي له. طبعا هذا الأمر، بقاء الذكر الجميل واستمرار يعني الكلام الطيب والصيت الحسن والسمعة الطيبة للإنسان بعد رحيله عن هذه الدنيا، نعمة الله عز وجل ما بيعطيها لكل الناس، هو يعني بيختص بهذه النعمة عدد من عباده، من يشاء من عباده، اللي بيعملوا الخير، اللي بينشر الإحسان، اللي بينفعوا الناس، اللي بيجمعوا بين التقوى والصلاح والسمات الحسنة والصفات الحسنة والأخلاق الحميدة، اللي بيجاهدوا في سبيل الله، اللي بيجاهدوا في سبيل الحق. وهذا الأمر هو اللي طلبوا سيدنا إبراهيم عليه السلام من الله عز وجل لما قال: واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم، يعني اجعل لي في الناس ذكر جميل وثناء حسن يبقى في يعني في الناس اللي حييجوا من بعدي. النبي إبراهيم عليه السلام طلب من ربنا ذكر طيب وعمل يقتدى، فكان نبينا إبراهيم وأبونا إبراهيم قدوة الموحدين، كان خليل رب العالمين، والله عز وجل استجاب له. فقال بعد يعني إن بعد ذكر إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، قال الله عز وجل: ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا، يعني الثناء الحسن.
قبل منامي مر ببالي وحي سؤال: لو أن لعمري ميزانا ما المكيال؟ أيقاس العمر بأيام أم أعوام؟ فتأملت جلست أفكر فيما يذكر حين يقال: رحم الله فلان، كان وكان وكان، لن تذكر إلا الأعمال. أعمارنا أعمالنا وبها سمت أسماؤنا، نمضي وتبقى.
طبعا مستمعين، يعني أعلى الناس مكانة وقدر، ويعني أبقاهم ذكر وأعظمهم شرف هو النبي صلى الله عليه وسلم، نبينا المعظم محمد صلى الله عليه وسلم، اللي الله عز وجل قال عنه: ورفعنا لك ذكرك. طبعا هذا حال جميع الأخيار والصالحين اللي أخلصوا لله عز وجل وساروا على درب النبي صلى الله عليه وسلم واستنوا بسنته. منهم الشجاع اللي بيحمي وطنه، بدافع عنه، بقاوم المحتل وبينتصر لدينه وعقيدته وأرضه. هذا الشجاع يعني يكون دائما معظم في النفوس، كبير في أعين الناس، جليل عند أهل وطن وعند أهل الإسلام. وفي هذا يعني المقام نستذكر الشهيد نور بركة ورفاقه في ذكرى يعني معركة حد السيف. وأيضا من الناس اللي يعني يكون ذكرهم مرفوعا أيضا المعلم اللي بتوضع للناس، اللي بيسعى في يعني تعليمهم ومنفعتهم، وبيحسن إليهم، بيخطب فيهم بكلمة الحق، ويعني لا يخشى في الله لومة لائم. هذا أيضا، هذا المعلم، هذا الخطيب يرتفع ذكره في النفوس، وأيضا يستمر يعني أثره بين الناس. أيضا مثال ثالث: الغني الجواد الكريم اللي يعني بيعطف على الفقراء والأرامل، يكفل الأيتام، يرحم المحتاجين، يشفق على المساكين، ويجاهد في هؤلاء جميعا بماله. فطبعا الناس يعني يبقوا يتذكر هذا الرجل ويدعو له ويذكر في المجالس بمحاسنه، والله عز وجل بيكتب له القبول التام والجاه والمحبة بين الناس. أيضا المثال الرابع اللي هو العاف عن المحارم، اللي بيكف لسانه عن أعراض الناس، اللي بيبذل يعني الحسن ويكف أذاه ويحتمل من الناس الأذى والمشقة، وطبعا بسلامة قلب وعفة في اليد واللسان. فهذا طبعا يقدم في بين الناس ويهابه الناس ويبقى ذكره في الأجيال. طبعا كثير من الأعمال الصالحة اللي ممكن إنه يعني الله عز وجل يفتح بها على اللي اختارهم ليبقى ذكرهم ويعني يبقى أثرهم بين الناس، فيرضى الله عز وجل عنهم. وأيضا يكتب لهم القبول والرضا ويحبب فيهم الناس، مثل قراءة القرآن، نشر السنة، بناء المساجد، المعاهد، الكليات، المدارس، المشافي، حفر الأبار، كثرة الصدقة، تزويج اللي مش لاقي يتجوز، انه انت تنصف المظلوم، انك يعني تعين المدين، تقضي حاجة المحتاج، إلى آخره من الأمور، حتى أنه يدخل فيها أيضا النصيحة للمسلمين والإصلاح بين الناس وغيرها من هذه الأمور اللي هي وجوه البر، اللي قال عنها الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث: سبع يجري للعبد أجرهن من بعد موته وهو في قبره: من علم علما، أو كرى نهرا، أو حفر بئرا، أو غرس نخلا، أو بنى مسجدا، أو ورث مصحفا، أو ترك ولدا يستغفر له بعد موته. وفي حديث ثاني يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وفي حديث ثالث يقول: إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره، وولدا صالحا تركه، ومصحفا ورثه، أو مسجدا بناه، أو بيتا لابن السبيل بناه، أو نهرا أجراه، أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته يلحقه من بعد موته.
هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله؟ هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله؟ هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله؟ هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله؟ قصص لا تكشف إلا.
طبعا كثير من الناس الصالحين يعني بيفتقدهم الناس اللي حواليهم بعد وفاتهم، حتى انه يعني يفتقدهم الجماد. الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث قال: ما من عبد إلا وله في السماء بابان، باب يخرج منه رزقه، وباب يدخل منه عمله وكلامه، فإذا مات فقداه وبكي عليه. فالأخيار والصالحين والناس اللي سمعتهم وذكرهم طيب، يعني الأرض تبكي عليهم، وكذلك تبكيهم السماء. أما الناس اللي يعني غير الأخيار غير الصالحين فهم كثر، يعني كتير بيموتوا فلا يؤسف على فراقهم، وما فيش حدا حتى يعني يحزن على فقدهم، لأنه ما كان لهم أي أثر صالحة ولا أعمال نافعة ولا إحسان ولا حتى عطف ورحمة. وهؤلاء يعني الله عز وجل قال في حقهم: فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين، يعني ما في حدا في الأرض بيشكرهم ولا بيذكرهم حتى بالخير. لكن المؤمن الصالح يعني ما بيعمل هذه الأمور والأعمال يعني طمعا في المدح، ولا أنه بده الناس تثني عليه وتذكره بالخير ولا أي شيء من هذا القبيل، لكن بيعمل هذه الأمور إرضاء لله عز وجل. وبهذا لو رضي الله عز وجل عنه وقبل منه هذه الأعمال، بيضع له القبول في الأرض والحب بين الناس، وبينشر ذكره الحسن وسمعته الطيبة وفي حياته وبعد مماته أيضا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: يوشك أن تعرف أهل الجنة من أهل النار. قالوا: بما ذاك يا رسول الله؟ قال: بالثناء الحسن والثناء السيء، أنتم شهداء الله بعضكم على بعض. فالإنسان إذا بيذكر بالخير وبيثني عليه الناس ثناء حسن، كان هذا طبعا من باب البشرى العاجل للمؤمن. فالنبي صلى الله عليه وسلم سألوه بعض الصحابة، قالوا: أرأيت الرجل يعمل العمل من الخير ويحمده الناس عليه؟ قال: تلك عاجل بشرى المؤمن. طبعا هذا الكلام ما يعني نحكي لأنه يعني لازم نحرص على الذكر الحسن بعد الموت، وفي الحياة أيضا أنه نكون حريصين على أنه تبقى سيرة الإنسان سيرة عطرة، سيرة حسنة، وأنه الناس تذكر دائما بالخير، وأنه نقدم لأنفسنا يعني من الأثار الطيبة والأعمال الصالحة، ونتقرب إلى الله عز وجل بالطاعات والإحسان. طبعا يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. فإنه دائما يعني نحرص على أنه المسلم يكون عند حاجة أخيه المسلم، وهذا طبعا يعني تفريج الكربات وقضاء الحوائج يعني من أفضل الأعمال عند الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أنه جميعا نكون من أهل السمعة الحسنة والذكر الطيب في حياتنا وبعد مماتنا.
أسعد بني آدم، أحب الخير 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 للعالم، وأحب أسعد بني آدم، وأحب الناس تحب الناس، ولا مظلوم ولا ظالم، أحب الخير للعالم، أحب الخير للعالم. أصل البشر واحد وخالق هالبشر واحد،
مدام أصل البشر واحد وخالق هالبشر واحد،
ودعوة أنبياء الله تقربنا وما تباعد،
تقربنا وما تباعد.
مدام النبض نفس النبض، تعالوا يا شعوب الأرض.
حياكم الله من جديد مستمعين الكرام، ويسعد مساكم مرة تانية. طبعا يعني في الفترة الأخيرة كان كتير في موضوع يعني بيشغل بال الناس، وهو الحوادث المرورية. ومن حوالي أسبوع أو أسبوعين كان في تشديد من شرطة المرور على السائقين، ويعني عودة لنظام المخالفات ولو يعني جزئيا، لكن يعني كان هناك في يعني تبرم من السائقين في يعني حديث عن المخالفات، وانه الاوضاع الاقتصاديه، ويعني نراعي السائقين ونراعي الناس وكذا، والامور يعني مش محتاجه نضغط عليهم بزياده. لكن يعني كثرة الحوادث او تعددها، والعدد يعني مش نقول كبير من الإصابات وحالات الوفاة، لكنه يعني أمر لا يستهان فيه الصراحة، والأمر مقلق. وأنه صار فيه استهتار من بعض السائقين، ويعني مش نقول تجرؤ، لكن يعني أنه الأمر أصبح أنه فيه ممكن أنه يصير فيه عفو، يصير فيه كذا. لأنه استوقفني قبل يومين أو ثلاث أيام منشور عن سيدة توفي ابنها في حادث، وطبعا المنشور يعني بيمدح في فعلها، وأنها راحت المركز اللي فيه السائق موقوف وعفت عن السائق، وطبعا يعني طلبت منه أنه يسمي أول مولود باسم ابنها والآخر هذا الكلام. طبعا أنا مش عارف هذا الكلام صحيح ولا مش صحيح، لكن يعني برضو الأمر يعني محتاج وقف الصراحة. أنه مش أي سائق مستهتر راح ضرب مجموعة من الناس، تسبب في حالات وفاة، تسبب في حالات في إصابات، وناس مثلا تكون إصابات يعني شديدة، إصابات ينتج عنها إعاقات. هذا الأمر يعني محتاج محاسبة، مش انه انا اكون في حاط رجل على رجل وانا ضامن انه الناس يعني بشهمتها ومرأتها أنه حيعفو كذا ومن هذه الأمور. فيعني قبل يومين أو امبارح برضو استوقفني منشور للإعلامية أمل بريكا تحدث أنه زمان كنا لما الشرط المرور يوقف سواق ويكون بدي خالفه ويكون السواق يعني مخالف يعني غلطان، فكنا بحجة الأوضاع الاقتصادية وندافع عن السواق أنه يعني حرام يعني الأمور يعني على السواقين ضيقة شوية هيك، ومش مستاهل يعني أنه كمان يخسر كمان مخالف رغم أنه هو مخالف. لكن بتحكي أنه قبل يومين كان السواق يعني عمل حاجة غلط بتذكرها في المنشور وأنه الشرطي وقفوا على جنب، فأنا ما قدرتش أن أنا أدافع عنه لأنه الأمر أصبح يعني محتاج أنه يعني بعض الشيء تشديد على السائقين حتى أنه نتجنب حالة الاستهتار اللي صارت يعني سائدة بين السائقين خصوصا الشباب منهم. يعني بنتكلم في هذا الموضوع مع الأستاذة أمل بريكا الإعلامية الفلسطينية، ونرحب فيها عبر الهاتف. أستاذة أمل يسعد أوقاتك.
يسعد مساك زميلي أحمد ويسعد مسا جميع المستمعين عبر إذاعة الرأي.
حياك الله أستاذ أمل. أستاذة يعني كنا بنتكلم في موضوع السائقين والاستهتار، وأنه زي ما كتبت في المنشور قبل يومين أو امبارح تقريبا أنه كان زمان الناس أو الركاب كانت توقف في صف السائق وأنه تدافع عنه وأنه يعني تطلب من الشرطي أنه يعني يرحم السائقين شوية وأنه يعني يخفف المخالفة أو يلغي المخالفة. لكن في الآونة الأخيرة ومع كثرة الحوادث ويعني أنه صار فيه استهتار من السائقين، أنه بتحكي أنه كان في موقف مثلا صار معك كنت راكب في سيارة والسائق عمل مخالفة وشرط المرور وقفه بدي يخالفه لكنك ما قدرت انك انت تدافع عنه، انه يعني حسب كلامك انه الامر يعني صار زيادة عن حده في بالنسبة للحوادث والمخالفات وانه لازم يكون في زي ما حكيتي يعني وقفة في هذا المجال. تفضلي.
بالضبط زميلي احمد، طبعا يعني زي ما تفضلت في المرات السابقة يعني مش اول مرة يتم توقيف السائق امامي، ونظرا فعلا للظروف الاقتصادية اللي بنعيشها على مدار 14 سنة وفي حصار وفي فقر وفي وضع اقتصادي كثير صعب، وانه السائق مش راح يقدر يدفع المخالفة حتى لو كانت 50 شيكل، فما بالك لما تصير 200 واكثر. ففي كل المرات السابقة وهي كثيرة فعلا اللي كان السابق السواق يعني سواء بقصد او بدون قصد بيتم مخالفته يعني من نبع احساسي باوضاع الناس والاقتصادية، كنت بتدخل كثير وبطلب من الشرطة فعلا انه يترك هذا السواق في سبيل حاله، مش مشكلة المرات الجاية ممكن ما يغلطش. لكن في الآونة الأخيرة ومع ازدياد حوادث السير بصراحة ما إجاني ولا مرة شعور بالمرة الأخيرة ما إجاني بالمرة شعور إن أنا أتعاطف مع أي حد، لأنه بعرف تماما إنه يعني هذا الشيء ممكن اللي أنا يعني ما دخلت فيه هيسبب في يعني وفاة ناس ثانيين ما لهمش أي ذنب. فإحنا يعني العيب أحيانا بيكون فينا إحنا بنسكت عن الغلط وما بنطبق لا النظام ولا القانون، بالتالي حتى الركاب مطلوب منهم أنه يتدخلوا في هاي الحالة. يعني ليش أنا أشوف السواق تخطى سواق ثاني بشكل غير قانوني علشان يسرع، وبعدين أنت على حاجز شرطة المفروض أصلا تهدئ من السرعة. فبالتالي أنا صراحة ما دخلتش هاي المرة لأنه السواق لازم يعرف غلطه ويعرف أنه السرعة الزايدة يعني ممكن تخسره سيارته، ممكن تخسره الناس أرواح الناس اللي موجودين معه. بصراحة أنا يعني في الفترة هاي اللي بعيشها صار عندي هاجس أن أنا أقطع الطريق. يعني زمان كنا بنلتفت يمين وشمال ويمين وبنعدي، اليوم بتضلك واقف في يعني واقف هيك على الطريق مش قادر لا تطلع لا يمين ولا شمال ولا اصلا تاخذ قرار انك تعدي رغم انه يمكن يعني السياره بتكون بعيده احيانا.
نعم، وحتى مش بس لما تقطع الشارع، حتى وانت في السياره بتكون قلقان انه السواق ممكن سواق تاني، حتى لو السواق ملتزم يعني اللي انت راكب معاه، لكن ممكن سواق تاني يكون متهور يروح يضرب السياره وبعدين هاتوا سلك. انه حتى احنا في السيارات الواحد بصير قلقان، خصوصا انه احنا يعني شبه يومي رايحين غزه رفع غزه، فبالتالي الامر برضو مش بس في الشارع انت بتكون قلقان، انت بتكون قلقان على نفسك وانت في السياره حتى.
وكمان في شغلة تانية إنه السواقين أصلاً بيذاكروا في بعض، يعني كيف إنه يعدي عليا، كيف يتجاوزني، هذا الأمر بمس في كرامتي.
صحيح.
فبالتالي بيروح الثاني بيذاكروا أكتر وبيسرع. يعني أنا مرة صار معي موقف والله العظيم مش عارفة كيف ربنا نجانا بأعجوبة، لأنه السواق بده يسرع الشخص اللي تجاوز وعدى عنه. يعني في نظام المجاكرة ما بين يعني السواقين بشكل رهيب رهيب جداً. فيعني هذا الموضوع محتاج عن جد عملية ضبط. القصص للأسف حوادث السير واللي بيصير فيها أصلاً وفيات بيتم حلها بفنجان قهوة وكانون
للأسف. صحيح.
فهذا الكلام صراحة يعني ما بيزبط، خاصة في حوادث السير اللي الفترة الأخيرة صارت بتصير واللي بتسبب، ياريت بس على جد مثلاً حادث عرضي بسيط كسور بسيطة، لا اليوم بتسبب في وفاة اثنين وثلاثة وعدد يعني من الناس الموجودة في السيارة. فبالتالي هذا الموضوع لازم يحلوا بالقانون، الغرامة لازم يعني تزيد عن الـ200 شيكل وتزيد عن الـ1000 والـ2000 دينار، لازم يحس السواق انه هيدفع المصاري يعني عن جد زي ما بيقولوا من جاع قلبه، يعني هيطفح الدم علشان يدفع ثمنها.
يعني شغله تفضلي.
شغله كثير يعني صارت معايا يعني زميلي احمد، انه انا مش عارفه اقطع الشارع، لا في الفتره اللي انا بدي اقطع فيها الشارع السياره اصلا بتكون بطيئه، فلما بتشوفني بتصير تعدي السرعه، فليش يعني هو فجاه السياره بتاخد قرار انها تسرع؟
لا مش عارف، يمكن هو بسابق الراكب يعني مثلا، والله كيف،
لا يا ريت الراكب يعني انت بدك مبين عليك بدك تعدي الشارع، مبين انك بدك تقطع الشارع، فهو بده يسابق الناس اللي بدها تعدي كمان الطريق، فهي كمان مشكلة. كمان ما في احترام مثلا لما شوف السواق بنت بدها تعدي، احترام انه هاي بنت او ست يعني لازم
ممكن مشيتها بطيئة مثلا.
ايوه بالضبط، ست مشيتها بطيئة مش هينفع تجري زي الراجل في الشارع ولا ايسي، لا بشوفها وعمال بدي اعدي. طب يعني هذا اخلاقي؟ مش هو في شعارات لما انت بتروح تتعلم السواقه في عندك شعارات فن وذوق واخلاق؟
صحيح.
انت فقدت الثلاثه للاسف. يعني انت فاقد الثلاثه وانت بتسوق على الخاص، فايش بدك تسارع؟ يعني في كثير اشكاليات عند السواقين يعني موجوده على ارض الواقع، الواحد بصراحه الفتره الاخيره لامسها لانه ما في قانون ناظم لهؤلاء السواقين. يعني
هو ممكن القانون موجود لكنه في بعض الأحيان يعني أنه بيصير فيه تخفيف في تطبيق القانون بمراعاة للأحوال والظروف. يعني أنا أذكر أنه خلال السنتين اللي فاتوا تقريبا أنه ما كانش فيه يعني أو المخالفات شبه معدومة، خصوصا في يعني الجنوب، أنا هيك اللي كنت أسمع من السواقين أنه المخالفات هادية والحملات الفترة هذه هادية. لكن برضو يعني في مشكلة تانية، إنه إحنا الناس والأهالي نعتقد إنه العفو أو بنطبق العفو في مواقف مش مناسبة للأسف. يعني أنا كنت قبل يومين كنت ذكرت هذا الكلام قبل شوي، إنه أنا بتصفح خبر حدث في غزة، سيقتها طفل صغير يعني أدى إلى وفاة الطفل مباشرة، وطبعا وضع في السجن. فما كان من والدة هذا الطفل، طبعا هذا الكلام المنشور، وهي في أوج فجعها ومصيبتها ولوعة قلبها، إلا أن أصرت على أن تذهب إلى السجن بنفسها لتفك قيد قاتل فلدة كبدها ومهجة فؤادها، ثم تقف أمامه صابرة محتسبة وتقول له بكل ثبات: عفوت عنك أملا في عفو الله وعوضه. وطبعا إلى آخر المنشور. طبعا أنا مش عارف يعني مش مذكور في أسماء في المنشور هل هو صحيح ولا مش صحيح، لكن للأسف بيحدث. ومش طبعا مش للأسف، يعني العفو يعني هذا لا يقدر عليه كل الناس أكيد، يعني مش كل الناس بتقدر تعفو، لكن يعني هذا الأمر وتكرار هذا الأمر، وأنه يعني كل فترة كنا نقرأ أو نسمع عن فلان أو العائلة الفلانية عفت عن قاتل ابنها اللي هو السائق، عفت عن مثلا دهس ابنها كذا، فهذا الأمر بيخلي
ما أنا متى بدي أعفو
فضلي
وقتاش في حالات أكيد بدي أعفو فيها، لما أحس أنا انه الشخص هذا يعني او الحدث صار قضاء وقدر وواضح.
أيوة ما فيش فيه استهتار. صحيح
مظبوط، يعني ما بيختلفوا عليه اثنين انه هذا يعني حادث قضاء وقدر. يمكن شفنا حالة توفت مؤخرا فتاة يعني كانت تمشي في وسط الطريق وهي كانت يعني بعيدة عن خط المشاة أصلا، والخطأ مبين منها بصراحة، يعني بناء على الفيديوهات مبين أنه الخطأ منها.
نعم صحيح.
يعني هذا الشيء شعرني أنا كأمل أنه هو قضاء وقدر فعليا، أنه هاي حالات الروح بدها تموت. تمام.
نعم وهذا طبعا في كل أحوال ما بيعفي السواق من المسؤولية، لكنه برضو ما بيعفي أو يعني ما بنقدر إلا أنه نلوم البنت أكيد.
أنه
كانت تصرفها خلاص غلط.
إحنا ما بنلومها أكيد، بس كمان يعني هو حوادث نادرة اللي بيصير فيها، اللي هو السائق بيكون يعني مش قاصد وغصب عنه، واللي صار يعني أحياناً مثلاً الفرامل إلها علاقة فيها. بس اللي مؤخراً صار بيصير إنه هم السواقين بصراحة سرعة زائدة، لأنه الرخصة صارت بتنعطى لأي حدا.
صحيح.
وصارت لأنه الرخصة كمان في قضايا فساد زميلي أحمد، يعني أنا بسمع عنها وأنا في السيارة أصلاً، يعني
في إعطاء الرخص يعني.
أيوة السواق نفسه بيحكي والله فلان أخذ رخصته دفع فلوس زيادة.
كلام السواقين كتير برضو يا أستاذ أمل برضو يعني.
تمام أنا ما بصدق، بس أحيانا يعني إحنا أغلب الحوادث اللي صارت مؤخرا وما فيها ضحايا، مين اللي كان بيسوقها؟ شباب طيشين بيتصارعوا مع بعض، وإحنا ما بننكر، وإحنا كل يوم نطلع على شغلنا وكل يوم بنشوف إنه السواقين أصلا يعني بيبقى عنده متعة عالية وهو بسوق بشكل سريع، يعني
طبعا
إذا بطأ شوي بيبقى غصب عنه
السيارات
لأنه
بتسمح
أصلا
له.
عدى عن حاجز شرطة للأسف.
صحيح. والسيارة بتسمح له، السيارات الحديثة هذه الجديدة بتسمح له بأنه يزيد السرعة. وكمان
أنا
الشارع
عندي حل صراحة.
حل؟
أنا عندي حل طرحته على صفحتي، بقول فيه أنه أنا لو أنا بصراحة يعني صاحبة زمام أمور في هذا الشأن في المرور، هعمل طريقين، طريق ما فيه أي مطبات للسيارات اللي ملتزمة، والسيارات اللي غير ملتزمة هذا كل متر مطب بخليه يوصل قطاع غزة بعد سنتين.
هذا موجود أصلا يعني في طريق صلاح الدين، موجود أربع ممرات، ممرين للسيارات اللي هي بتوقف وبتحمل.
مضبوط. بس مش كتير بتكون المطبات فيها، أنا ما بدي يوصل بساعة أو ساعتين، بدي يوصل بعد سنتين. علشان بعد هيك ما يوصلش خالص،
هو حيصير يدخل في الممر اللي هو الخط السريع اللي فيه شي مطبات، وبالتالي يعني الموضوع يعني زي ما هو ما انحلتش يعني هي فما ما اعتقدش انه حل مجدي يعني.
لا في منه صدقني، لما يكون المطب كل متر والتاني انت ما
شف
بالك، يعني انت لو تخيلتها تمل.
ما انا كسواق لما اشوف انه هذا الممر او هذا الشارع فيه مطبات كثير فحنقل على الشارع
لا
اللي جنبه.
لا مش ما فهمتش انت قصدي. ما فهمتش، انا معلمة السيارات اللي بتمشي سريع ومعطيها مخالفة قبل هيك وطالبة منها اصلا تتوجه ناحية المكان اللي هو مثلا اللي فيه مطبات كثير، ممنوع منعا باتا، وعلمها بعلامة على فكرة، هتتعلم بعلامة معينة وتضلها ماشية في هذا الخط، والخط الثاني اللي هو الناس المنتظمة.
هل ممكن
أعتقد أنه حل مجدي،
ممكن تطبيق هذا الحل يعني؟ والله أنا مش صراحة مش عارف، لكن يعني
على الأقل تقدر، هو يمكن في قطاع غزة مش كتير مجدي،
إحنا محتاجين حل يعني.
لأنه قطاع غزة مساحته صغيرة ما بتساعدنا أنه نعمل لا شوارع ولا كبريات ولا أي شيء.
الحمد لله.
فمطلوب يعني مطلوب بصراحة إيقاع أقصى عقوبة على أي سائق يعني بيسبب حادثة، بيسبب مخالفات، بسبب أي إشكاليات فيها ضرر للناس، لأنه بصراحة اللي بيصير في قطاع غزة مش مظبوط، ومش يعني في إشكالية كبيرة، لأنه يمكن له علاقة، أنا بحللها يمكن له علاقة بأنه الناس يعني كتير عصبية فبتحط حرتها في السرعة الزائدة وما فيش صبر صراحة.
في سواقين بيمشوا بشويش ومحترمين ولاد ناس هيك، يعني مش معقول انه
هذول العواجيز.
لا وفي شباب ربنا يعطينا صحة ويعطيك الصحة كلنا. طب برضو في موضوع المخالفات، يمكن انا جا على بالي وانت بتحكي موضوع اللي هو التدخين، يعني احنا التدخين في السيارات مثلا كان قبل فترة، قبل 3 أو 4 سنوات كان طلع قرار انه اللي بدخن في السيارة سواق او راكب الصاحب السيارة او سواق السيارة يتخالف. وللأسف هذا الأمر طبعا طبق أسبوعين وبعدين طناش. أو لما تيجي تتكلمي مع السواق إنه يعني أنا بتضايق من الدخان والسجائر وكذا, يعني هو بتكلم إنه الهوى هوايا, ما حدش بيقدر يقول لي وين أنت, لأنه ما فيش مخالفات, ما فيش محاسبة على هذا الأمر. حتى إنه حتى المسؤولين في الفترة اللي فاتت لما كنا نتكلم معهم في موضوع التدخين ومخالفات التدخين, نقول هذا يعني احنا عشان مراعاتنا لظروف الناس بدناش نثير هذا الامر وكذا, وهذا هذا كله طبعا بيرجعنا لموضوع الاساس اللي هو يعني التساهل في موضوع المخالفات وتطبيق القوانين في يعني على الطريق في قطاع غزة.
غير التدخين يمكن بتلاحظ هاي الشغله, بتكون في دوامك وخلص يخلص دوامك وانت اصلا فعليا مش متحمل اي صوت ومش متحمل اي نوع من الازعاج, بتروح تركب سياره وبدك خلص تروح بروقان وهدوء, السواق للاسف بيفتح المسجل على اعلى صوت وكانه قاعد في حفله
مهرجانات وكذا,
في حفله شباب, ومش محترم انه الناس اللي معاه اصلا موظفين. يعني كذا مره ببقى اطلب من السواق لو سمحت احنا طالعين من وظيفنا ومحتاجين نروح
بدون راحة. طبعا
لا بيعند اكثر وبيعلل المسجل
صحيح, وكانه انت بتحملين جميلي, يعني انه انت موظفه يعني, وطيب ها بدي انا اعلي, بيعجبك بيعجبك, ما بيعجبك انزل
فعلا.
وهذا كلام يعني كمان في موضوع التدخين نفس الكلام, انه انا بدي ادخن يعني ايش معك يعملوا.
ويريد بس على قد التدخين كمان صار بيشيش, هاي الشيشة الإلكترونية صار بيشيش في السيارة وبيطلع اللي هو دخانها بشكل كثيف جدا,
وسبحان الله ما بيجي له التدخين والنقراز إلا لما يركب في السيارة, يعني يقوله له نص ساعة ولا ساعة قاعد بحمل ركاب ما طلعش ولا سيجارة ولا حاجة, لما ركب في السيارة بيطلع السيجارة وبولعها كأنه يعني السواقة وانت قاعد بتدخن, هذه حاجة يعني حاجة عظمة يعني.
يعني شعارات صراحة رنانة هاي اللي بدرسوهم إياها في مدرسة الرخص, هاي الفن وذوق وأخلاق للأمانة, هاي ثلاث أشياء في كثير من السيارات معدومة للأسف في الفترة الأخيرة, وهذا الشيء كثير بيضايقنا. وأنا بتمنى أنه يكون السواقين الآن بيسمعونا وبيسمعوا لدردشتنا, واللي بيعمل أشياء سلبية وغلط أنه يحاول أنه يبتعد عنها وما يكررها ويحترم الناس اللي بتركب معاه, لأنه اللي بيركب معاه مش حدا لا سمح الله من الشارع, بيركب معاه ناس كبار في السن, ناس مرضى, ناس موظفين, ناس أطفال من كل المستويات. فهي السيارة أصلا مش في الفترة هاي اللي بتركب فيها الناس مش ملك لإلك, مش ملك خاص لإلك, هذا ملك عام إنه الناس هي راكبة معك, فبالتالي بدك تحترم كل الأذواق وبدك تحترم يعني الناس تروح بأمان وهدوء وسلام وبدون سرعة زايدة وبدون أي إشكاليات, وإنك تحافظ على كل الجو العام داخل هاي السيارة. بجد يعني هاي الأشياء أنا بتمنى من كل سواق بيسمعنا الآن إنه يطبقها في سيارته من أول ما يصحى من النهار.
نعم, يعني هذا الكلام أيضا مش موجه بس للسواقين, لأنه يعني أبو محمد مهندسنا بيحكي بس السواقين, حتى الناس يعني الركاب, انه في بعضهم بيجي له الدخان بس لما بيطلع في السياره, بعضهم هو بيطلب من السواق انه شغل لنا الاغنيه الفلانيه, شغل لنا على الراديو الفلاني, وطبعا هو بفكر نفسه هو في السياره لحاله, وانه هو الدافع فلوس والركاب التانيين جايين على حسابه يعني, فهو بده يسمعهم على كيف وبده يدخن وما حدش يتكلم. وهذا الكلام طبعا يعني مش صح, زي ما احنا بنوجه برضه رسالتنا للسواقين, برضو بنوجه رسالتنا للركاب انه برضو يعني خلينا حبايب يعني, واحنا زينا زيكم تعبانين وطفرانين والله يعين كل واحد على همه, فبالتالي يعني الامر مش انت لحالك في السياره بدك تدخن وبدك تسمع اغاني وبدك 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 السواق يطير وانا مستعجل, بدك تمشي على 180. طب واحنا الناس الغلابه اللي يعني ما احنا مستعجلين برضو, لكن الواحد بخاف بحرص على انه ما يصيرش حاجه في الناس اللي معاه, بخاف على حياته
أكيد. وعهاي السيرة يمكن زميلي أحمد بدي أحدثك, اليوم صارت معي موقف بالضبط, إنه السواق حاول يعني المغربية كده في غزة يمشي من شوارع تانية بعيدة عن الزحمة أو الأماكن اللي مسكرة بسبب العمار فيها علشان البيوت المهدمة. هلأ راح على منطقة كده صناعة، الله وكيلك كل السيارات من أربع اتجاهات مقفلات على بعضهم، وما فيش كان شرطي مرور بالمطلق في هاي اللحظة. قعدنا حوالي أكثر من نص ساعة وإحنا يعني بنحاول نطلع من المكان، وهذا مش سامح لهذا وهذا مش سامح لهذا وهذا، وكله هيك مشربك في بعض شبكة. وين لما إجا شرطي مرور ساعتها نظم حركة السير، وإلا كان قعدنا كمان سنة في هاي المنطقة صراحة. يعني كمان هذا الشيء له علاقة، فتخيل لو ما كان في شرطي مرور، ما بنرفع كل واحد فينا يلتزم مكانه ويوسع للناس، يعني نوسع كده لبعضنا بشكل مهذب ومنظم ومرتب. يعني ليش الشربكة هذه اللي كله بده يفوت في كله؟ طب تخيل في هاي اللحظة ممكن السيارات كده تفوت في بعضها، وكم حادث سير بده يصير؟
وهو أصلا الخميس في غزة بكون زحمة، يعني هيك هيك الخميس زحمة، فبالتالي كمان ما فيش شرطي وفيش التزام والكل مستعجل، الكل بده يدخل، فبالتالي بيصير يعني زربة زي ما بيقولوا للأسف. يعني قبل كمان ما إحنا بدنا يعني نطالب إنه يكون في تنظيم من الشرطة المرور، بدنا إحنا ننظم، إحنا نكون منظمين نفسنا إحنا طبعا.
يعني يبدأ التغيير من عنا إحنا، ما استنى. طب يعني ما استنى يعني شرطة المرور يقول لي فوت ولا ما تفوتش؟ طب لو كلنا كده مع بعضنا كنا منتظمين لكان الحركة أسهل بكثير من هيك.
صحيح صحيح كلامك. يعني زي ما حكيتي وزي ما حكينا انه يعني محتاجين انه يكون في يعني مش نقول تشديد، لكن انه يكون في يعني ناخذ هذه الامور بعين الاعتبار، انه السائق انه ما يكون يعني الامور معه على الغربي، ما فيش مخالفات، ما فيش حتى يعني تدقيق على اوراق، ما فيش تدقيق على وقف غلط دخل غلط، هذا الامر يعني مش صح. وبرضو السواق نفسه بده يكون برضو حريص على انه هو ما يخالف، ما يعمل حاجة غلط، ويكون حريص على ارواح الناس اللي معاه، على ارواح الناس اللي ماشيين في الشارع، لانه اللي ماشي في الشارع برضو ممكن يكون ابنك بنتك ابوك امك. كمان برضو في موضوع الذوق العام والتدخين في السيارة، الاغاني اللي في السيارة، برضو سواء راكب او سواق برضو بدك تكون يعني حريص وما تكون اناني، ويعني تراعي برضو أنه السيارة اللي معاك مش أنت فيها لحالك وبس، خصوصا اللي بيروح مثلا من غزة لرفح أو من رفح لغزة أو جنوب خان يونس كذا، يعني المشوار مش خمس دقائق وبنزل، المشوار ساعة وممكن أكثر حسب يعني نقلة السواق، كن ماخذها كشكول وسط خان يونس رفح كذا، فالأمر بيطول. فبالتالي يعني زي أنت ما بتحب لنفسك برضو بدك تحب لغيرك وتراعي هذه الأمور. في النهاية بشكرك جزيل الشكر الأستاذة أمل إبريكا الإعلامية الفلسطينية، ويعني زي ما قلنا بنتمنى أنه سواقينا وركابنا وكل اللي بيستخدموا الشارع دائما دائما يكونوا في أمان. مستمعينا فاصل وبنرجع.
وشعبتنا ترى الإسلام نهجا حقق الأحلام، نهجا حقق الأحلام.
حقوق الناس يحفظها نظام صائب الأحكام، وشعبتنا ترى الإسلام نهجا حقق الأحلام، نهجا حقق الأحلام.
أيسعد في الدنا نفر وتتعس دونهم أجيال، فهذا غاص في فقر وهذا تتعس دونهم أجيال، فهذا غاص في فقر وهذا
سنصنع فجر أمتنا منيرا مشرقا بجلال، سنبقى شعبة تبني رجال الفكر والأعمال، سنصنع فجر أمتنا منيرا مشرقا بجلال،
ولن يخلو ضياء الحق شرع الله لا يغتال،
ولن يخلو ضياء الحق شرع الله لا يغتال، حقوق الناس يحفظها نظام صائب الأحكام.
حقوق الناس يحفظها نظام صائب الأحكام، وشعبتنا ترى الإسلام نهجا حقق الأحلام، نهجا حقق الأحلام.
مرحبا فيكم مرة تانية مستمعينا الكرام. طبعا يعني في موضوع تاني، موضوع الزوجة اللي يعني غالبا بتكون معتمدة على أهل اعتماد كبير جدا في كل قراراتها، ما بتأخذ أي قرار إلا لما يكون لأهل بصمة فيه. يعني قبل فترة كان محدثني واحد من الأصدقاء عن مشاكل صارت بينه وبين زوجته، كيف أنه حتى يعني في المحكمة وقدام القاضي، في طبعا صار دخل في مشاكل كتير، أنه القاضي بيسألها، طبعا هو ذكي يعني شوية، طلب أنه يكون الجلسة خاصة وما يكون أهلها موجودين في الجلسة، والقاضي لما بيسألها أنه شو اللي بدك إياه، بدك بيت، هو مستعد يعمل لك بيت، بدك كذا بدك كذا بدك بدك، وهي لا ما بدي، طب بدك تتطلقي لا ما بدي، طب بدك ترجعي لا ما بدي، طب ايش يعني ايش يعمل، يعني يوقف على الحيط مثلا، يعني والله ايش، ولا تشقلب، ولا مش عارف الصراحة. انا احترت لما كنت بسمع القصة، فانه هو بيحكي للقاضي انه يعني لو أعطيتها فرصة أنها تروح تستشير أهلها حترجع لك بقرار، وأنه قرارها دائما مش من رأسها، وهذا كانت المشكلة اللي كانت بتواجه هذه الأسرة، واللي للأسف انتهت بالانفصال. طيب أستاذة يعني إسلام العشي معنا على الخط عبر الواتساب من مدينة ليفربول من بريطانيا، الأستاذة إسلام طبعا مدربة تنمية بشرية ومختصة في العلاقات الأسرية، حابين نتناقش معك أستاذ إسلام في هذا الموضوع. بداية بنرحب في حضرتك عبر أثير إذاعة الرأي الفلسطينية، ونقول لك يسعد أوقاتك.
أهلا وسهلا فيكم أستاذ أحمد، والله يسعد أوقاتكم وأوقات كل أهلنا وحبايبنا في غزة.
حياك الله أستاذ إسلام. يعني يمكن سمعتين وأنا قاعد بحكي في موضوع البنت أو الزوجة اللي بتكون يعني معتمدة اعتماد كبير على أهلها في قرارات، ما بتأخذ أي قرار حتى في بيتها الجديد في حياتها الأسرية إلا لما يكون لأهلها يعني رأي في هذا الأمر، وهذا طبعا يعني أمر مش صحي إنه الزوج يكون قراراتها مش من رأسها، يكون قراراتها من أهل بيتها. واعتمادها يكون بشكل كبير جدا على أهلها. حتى أنه قرأت في موقع من المواقع أنه واحد من الأزواج بيشكي أنه زوجته متعلقة بأهلها كثير جدا، ممكن حتى أنه متعلقة فيهم أكثر من تعلقها في زوجها وفي أطفالها. طبعا هذا الأمر يعني زي ما قلت مش صحي للحياة الأسرية وللبيت المسلم. بداية يعني أستاذ إسلام، بدنا نسأل ليش أنه ممكن تكون البنت متعلقة ببيت أهلها، متعلقة بأهلها حتى في قراراتها الخاصة بحياتها الأسرية، مع أنه ممكن هذا الأمر يكون متفهم في بداية الزواج، في بداية الحياة الأسرية، لكن بعد فترة ما بعد سنوات من الزواج وتكوين أسرة أن يكون هذا الأمر موجود، هل في ممكن أسباب معينة تدفع البنت أنه أو الزوج أنه يعني يكون قرارات باستشارة دائمة ومطلقة من أهلها؟
أيوة أكيد يا أستاذ أحمد، كلامك سليم، والقصص هذه أكيد إحنا بنسمعها دائما، يعني كتير موجودة في مجتمعنا العربي بالأخص. طبعا في أسباب كتير بتأدي لاعتماد البنت بالدرجة الأولى على أهلها، ولما دخولها للقفص الزوجي أو الحياة الزوجية الجديدة أكيد بتعاني من صعوبة فراق الأهل، لأنها بتكون عاشت عندهم فترة طويلة من الزمن، فصعب إنها تعتاد على الجو الجديد أو البيت الجديد اللي هي رايحاله، خصوصا لو كان زواج تقليدي وما عندها أي فكرة عن طبيعة حياة العيلة الجديدة اللي هي رايحة تنضم إلها. فأول هذه الأسباب من وجهة نظري بشوف إنه تربية الأهل لهذه البنت كانت منصبة على الدلال الزائد، يعني ممكن البنت تكون اتدللت بشكل مفرط، ما أدى إلى إنها تتعلق بأمها وأبوها وتحس أكثر بالاعتماد عليهم أكثر من الاعتماد على نفسها. هذا الشيء بخليها ما عندها القدرة على إنها تبدأ حياة زوجية مستقلة، لأنه زي ما بنعرف الزواج هو عبارة عن مؤسسة، يعني بيقوم عليها طرفين، الزوج والزوجة بالأول قبل الأهل. فإذا كان الزوج لا يتحمل المسؤولية الكافية أو الزوجة ما بتتحمل مسؤولية بيت جديد، أكيد هذا الشيء يعني قايل للهدم والدمار بالنهاية. طبعا زي ما قلت حضرتك انه بتقود للطلاق والمحاكم، وبالنهايه العائلتين بيصير عندهم مشاكل كبيره، يعني بسبب شيء بسيط كان ممكن الاهل يتداركوه من البدايه، هو انه يقللوا من الدلال الى بنتهم، يعودوها شوي شوي على تحمل المسؤوليات الاعباء في حياتها عند اهلها، عشان لما تتزوج ما تحس بهذا الفرق الكبير بالانتقال من بيت الى بيت.
جميل. لكن يعني كثير من الحالات مثلا بتكون الزوجة حتى لو كان عندها يعني ايش بنسميه استقلال مثلا، وانه زوجة ناضجة متعلمة كذا، لكنها بتكون يعني ما عندهاش الجرأة انها تاخذ قرارات في بيت زوجها، فبالتالي بتعتمد وبتلجأ لأهلها خصوصا الأم في كثير من القرارات. وطبعا يعني الأفهام متفاوتة بالتأكيد، نفسيات متفاوتة، والعلاقة طبعا بين الزوج وبين حماته يعني مش دائما بتكون يعني زي ما بيقولوا حبر رمان، والحماة ممكن تفكر انه يعني بعض التصرفات من الزوجة ممكن يعني تخلي الزوج يكون يعني زي ما بيقولوا خاتم في ايدها، وانه يعني تعطي بنتها بعض النصائح اللي هي يعني يكون نتيجتها نتيجة معاكسة غير اللي بدهم إياه، وبالتالي ندخل في نفق المشاكل، والبنت حردت، البنت رجعت حردت، لا طيب بدنا ننفصل كذا، ويضيع بيت أو أسرة لسه في بدايتها، خصوصا أنه ممكن يكون برضو في بينهم أطفال لسه صغار. فبالتالي هل مبرر انه البنت يعني في بداية حياتها الزوجية او كانت متربية على الدلال او كانت كذا 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 كذا، انه يكون مرجوعة دائما لأهلها في اي قرار بتعلق ببيتها الجديد وحياتها الأسرية؟
والله يا أستاذ أحمد الموضوع هذا شوية كمان شائك، لأنه بيدخل فيه أطراف متعددة. يعني أنت زي ما حضرتك بتقول الأم، أم البنت نفسها أو الزوجة نفسها ممكن تكون هي اللي بتاخد القرارات عن البنت، وبالتالي بتأثر على قرارات البنت في حياتها الزوجية. لأنه بنعرف كتير قصص أنه البنت بتاخد من أمها كتير، بتعبي لها راسها زي ما بنقول بالفلسطيني. صحيح. وبتروح عند بيت زوجها وبتبدأ عاد المشاكل مع حماتها ومع زوجها، زي ما أمها وسطها أو علمتها أو قالت لها حماتك هذه ما تقربيهاش أو ابعدي عنها أو يعني حاولي أنك تفشيهم بأي شكل، يعني إحنا بالعامية. لكن هذا الخلل بيكون من الأم نفسها، من طريقة تربيتها للبنت، بعدم وعي الأم بأنها كيف تفهم بنتها كيف تدخل حياة زوجية، تبدأ يعني تحط اللبنة الأولى من التفاهم والحب والمودة والرحمة بينها وبين زوجها وبين الناس اللي هي رح تروح عندهم، واللي رح يعتبروها بالدرجة الأولى بنتهم الثانية، يعني مش هيعتبروها واحدة غريبة أكيد. والحاجة الثانية أنه ممكن السبب يكون البنت نفسها، زي ما احنا قلنا ممكن البنت تكون تعودت نفسيا أو تعلقت عاطفيا بشكل مفرط بالوالد والوالدة، وبالتالي صعب أنها تترك بيت أهلها، وهذا الإشي بيخليها أنه يعني ممكن يكون عندها ضعف في الشخصية بعض الأحيان. يعني ممكن لقي واحدة متخرجة من الجامعة أوكي، أو تشتغل طبيبة مهندسة أو شيء عالي بالمجتمع، لكن عند اتخاذ القرارات تلاقيها ضعيفة، ما عندها القدرة تتخذ قرارات خاصة في حياتها الزوجية، فبتلجأ للأم أو بتروح لأمها تشكي لها وبتبكي لها، وأنا صار معي واحد اثنين ثلاثة كيف أتصرف إيش أعمل. هذا الإشي برضو بيأثر وبيخلي الأم عندها مجال إنها تتدخل بالحياة اللي هي تقريبا ملهاش علاقة فيها بالبداية، لأنه هذه حياة مستقلة بين الزوج وزوجته، المفروض المشاكل اللي بتصير بينهم ما تطلع برا جدران البيت. ممكن الحماية برضو زي ما حضرتك قلت إنه يكون لها تأثير، الحماية أو بنات الحماية يكون لهم تأثير إنهم هم مش رغبانين في البنت اللي جاي عندهم جديد أو زوجة أخوهم أو زوجة ابنها، فبالتالي بيحاولوا إنهم يعملوا معها تصرفات غير لائقة بتخليها غصب عنها تلجأ إلى أهلها عشان يحلوا لها مشاكلها أو ينصحوها إيش ممكن تعمل أو تتصرف. فالموضوع شائك ليش؟ لأنه يعني في عدة أطراف بتتعامل مع الموضوع، مش طرف واحد بإمكانه أخذ قرار. بس أنا بقول برضو المشكلة الأولى مع جميع هذه الأطراف هو عدم تفاهم الاحتياجات. يعني لو الزوج بيفهم إيش احتياجات الزوجة الجديدة اللي جاية عنده على بيته ويعطيها حقوقها كزوجة ويديها متسع بزيارة أهلها في بعض الأحيان بشكل غير مفرط، يعني تزورهم مرة بالأسبوع أو إذا كانوا بعد عنها مرة كل أسبوعين أو وهكذا، بالتفاهم بينه وبين زوجته، أكيد هذا بيعطيها هي مجال إن هي تقدر تميل لأهل زوجها وتحس بحبهم واحتوائهم واحترامهم إلها ولكينونتها ولأهلها كمان بالتالي. فهذا الشيء بيخلي عندها رغبة في إنها تندمج مع هذه العيلة الجديدة، لأنه كل ما عطوها حرية أكتر كل ما يحست حالها عندها كرامة وعندها انتماء لهم. كمان سبحان الله، يعني هذا الدور بيلعبه الزوج بالدرجة الأولى من وجهة نظري، لأنه إذا هو تفهم احتياجات زوجته أكيد هي بالتالي رح يكون عندها فهم لطبيعة زوجها وتفكيره، وتقدر تتعامل مع معطيات الحياة وتقل عندها الجوانب العاطفية شوية مع الاستمرارية بالزواج.
الجوانب العاطفية يعني ارتباطها بأهلها قصدك؟
أكيد أنا قصدي. نعم. صحيح. قصدي عاطفة تجاه الأهل، أنت شوي شوي تتقلص بتصير طبيعية عملية، يعني هي بتفهم موضوع يعني تأخذ الأمور بموضوعية شوية مش بعاطفية.
حلو. حلو. إنه أنا نعم. طيب.
بيت أهلي.
يعني أستاذة. نعم. إسلام، يعني أنت فصلت المشكلة وأعطيتينا بعض الحلول، وإن كنا يعني حنتكلم في موضوع زيارة الأهل بعد شوي بنوع من التفصيل. طيب الآن على النقيض مثلا، العكس أنه في مثلا بنت بتكون، يعني تكلمنا عن البنت اللي ضعيفة الشخصية اللي هي بتلجأ لأهلها في كل قراراتها وبتأخذ منهم كل الكلام وأنه اعملي كذا واعملي كذا. الآن بنت قوية الشخصية اللي هي يعني على الطرف الثاني اللي بيكون اعتماد أهلها عليها بشكل كبير جدا، أنه يعني البنت هذه كانت في لما كانت مش متجوزة كان أهلها هم اللي ضعف شخصية، وبالتالي بيلجأوا لها في اتخاذ معظم القرارات، ولما تجوزت ظلت الاعتمادية عليها في قراراتهم في تصرفاتهم في تحركاتهم برضو موجودة. وبالتالي الأهل هم الآن اللي متعلقين في هذه البنت بشكل كبير جدا وبيعتمدوا عليها في أمورهم بشكل أكبر. وهذا طبعا يعني برضو نفس الكلام, يعني أمر غير صحي. أنا ما تجوزتكم أنتوا وبنتكم, أنا تجوزت البنت. صحيح أنا ما بدي أقطع العلاقة بينك وبينها وما بدي أحرمكم منها, لكن أنه مش كل دقيقة اتصال إيش نعمل إيش نسوي, مش كل دقيقة زيارة, مش كل ساعة زيارة صار 1-2-3 طب يلا معنا نروح على المشوار الفلاني, طب يلا نروح نعمل حاجة الفلانية. وهذا الأمر برضو يعني أكيد فيه له أسباب, والأسباب معروفة. بعتقد اعتماد الأهل على البنت هذا يعني أمر مش محتاج أنه نفصل فيه, لكن أنه كيف نحل هذه الإشكالية, كيف الزوج يتصرف بحيث أنه يحافظ على زوجته وحافظ على بيته وبرضو في نفس الوقت ما يعني يوتر العلاقة بينه وبين أهل زوجته.
أكيد أكيد يا أستاذ أحمد, كلام سليم جدا. يعني زي ما أنت حكيت على النقيض, يعني في عنا البنت اللي هي معتمدة على أهلها وعنا الأهل اللي هم متعلقين بزيادة بنتهم, فلما بتغادرهم بتتزوج بيضلهم على تواصل معها أنه يعني بدهم يسمعوا منها, ياخدوا رأيها في كل صغيرة وكبيرة في كل شردة ووردة. وطبيعي يعني هذا الإشي موجود في مجتمعنا, لكن الفكرة كلها الفكرة في تعلق. إحنا فكرة التعلق فكرة طبيعية يعني أو أمر طبيعي فطري إنه الإنسان لما بيعتاد شيء بيتعلق فيه, هذا طبيعي. يعني أنا بتكلم كزوجة أكيد متعلقة في أهلي وبتكلم معكم الآن وأنا بعيدة كل البعد عن أهلي, يعني أنا في بلد وهم في بلد, لكن الأمر مؤلم. لكن مع فهم طبيعة الحياة الزوجية اللي أنا الآن بعيشها أكيد بتخف عندي الجوانب العاطفية تجاه تعلق بالأهل, وبتزيد عندي الوعي أو بيزيد عندي الوعي والتفكير بموضوعية تجاه بيتي وزوجي وأولادي. ففكرة أنه أنا أبويا أو أمي بياخدوا رأيي في كل حاجة وبتصلوا فيها فأمر طبيعي, يعني ممكن له علاقة بأنه البنت هذه كانت عند أهلها فعلا يعني ذات رأي صائب والكل بيحب ياخد رأيها, والبنت فعلا يعني سديدة الرأي. مش غلط يعني مش غلط, لكن بدل ما يكون الأمر يؤثر أو بإفراط على علاقتها بزوجها وبأهل زوجها انقنن الموضوع بحيث انه يكون طبيعي. يعني ما يعني اوكي انا ممكن اتصل في بنتي اخذ رايها او اشركها في مشكله انا تعرضت لها او كذا بدون ما اضر بعلاقتها بزوجها, بدون ما اضر بعلاقتها باهلها باهل زوجها عفوا. فيعني عادي العلاقات الاجتماعيه هذه بتصير سواء هي خرجت من بيت زوجها او هي خرجت من بيت اهلها, بتصير الامور هذه طبيعيه. لكن الدور الأهم يقع على عاتق الزوج من وجهة نظر الزوج. إذا عرف يحتوي أهل الزوجة قبل أن يحتوي الزوجة بالشكل الصحيح بيكون إنسان ذكي وناجح. يعني إن هو يعرف يفهم احتياجات أبو الزوجة وأم الزوجة وإخوتها وخواتها, ويعرف دوره تجاههم هو كابن لهم جديد للعائلة, مش بس هي راحت على عائلة جديدة, كمان هو انضم إلى عائلة جديدة وإلى نسب جديد, وإنه يحتويهم بحيث إنهم يحسوا إنه هو ابنهم فعلا. فأكيد هذا الشيء كتير بيساعد على التحام العائلتين في بعض, وبيساعد كتير على تفهم احتياجات الآخر, يعني العائلتين يفهموا احتياجات بعض. فما في مشكلة نرجع نقول في إنه يتواصلوا دائما مع بعض ويتصلوا في بعض وياخدوا آراء بعض في بعض الأمور, ولكن بدون إفراط, بدون تفريط في حقوقهم يعني, أو يخربوا بيت بنتهم اللي لسه تزوجت. وطبيعي يعني لو الأم والأب واعيين لهذه النقطة أكيد مش رح يكون في إفراط في هذا الموضوع.
نعم جميل جدا. طب يعني في موضوع أستاذة يعني مرتبط بهذا بالموضوعين اللي ذكرناهم, أنه البنت مثلا أول ما تتزوج يعني بتكون تشعر بالغربة في بيت زوجها في البداية, وبتعتبر أنه لسه بيت أهلها يعني هذا البيت اللي كانت تربت فيه سنين ولسه هي بترتاح فيه ومرتبطة فيه نفسيا فكريا عاطفيا حتى جسديا, أنه يعني أيام لسه ما صار لها طالع منه. وبالتالي يعني أمر طبيعي في مراحل الزواج الأولى والمبكرة أنه يعني تطلب الزوجة من زوجها أنه تزور أهلها باستمرار, ويكون في يعني أكثر من الزيارة لبيت أهلها. لكن الأمر بيصير غير طبيعي لما أنه الزوجة تبالغ في موضوع الزيارة. ممكن أنا نوهت لك قبل شوي أنه حنتكلم في موضوع الزيارة لما ذكرت أنه يعني حل من الحلول أنها تروح البنت تزور أهلها مثلا كل أسبوع حسب ما ذكرتي أو كل أسبوعين مرة، لكن المبالغة في هذا الأمر على حساب بيتها وزوجها ومسؤوليات الجديدة، هذا الأمر طبعا أكيد مش طبيعي، خصوصا أنه يعني مدة الزيارة مثلا أو توقيت الزيارة أو الفرق بين زيارة وزيارة ممكن يتفاوت هذا الأمر من بيئة لبيئة، من زوج لزوج، من عيلة لعيلة، حتى من بلد لبلد. يعني المقبول مثلا في مدينة مثلا مش ممكن يكون مقبول في مدينة تانية أو في عيلة تانية، ممكن عائلات مثلا يعني تعتبر أن الزيارة مثلا كافية مرة في الشهر، ممكن زوج تاني يعتبر لا أنا يعني ما بدي أقطع زوجتي من أهلها وأخليهم أخليها تزورهم مثلا كل أسبوع مرة، ممكن أزواج يعتبر المبيت حاجة عادية أنها تبات عندهم، لكن زوج تاني يرفض أنه موضوع المبيت. بداية يعني خلينا نتكلم في موضوع الأسباب، ليش أنه أنا ممكن ألاقي أنه زوجة بتحب تروح تزور أهلها وبيت أهلها وتنام عندهم، وممكن تزورهم في الأسبوع مرتين ثلاثة، ممكن تنام عندهم مثلا مرتين ثلاثة، وفي بعض الزوجات أو بعض البنات ممكن تشترط على زوجها أنه أنا عندي لازم يومين مثلا أطلع في الأسبوع على بيت أهلي، لازم مثلا أنام عندهم كل شهر مثلا أسبوع، حسب برضو يعني القرب والبعد، هل هي في مدينة نفس المدينة هم والله في مدينة تانية، وهذا الأمر طبعا يعني زي ما قلت متفاوت، لكن أكيد في أسباب متعلقة بالزوجة، أسباب متعلقة بلها، الأسباب ممكن تكون متعلقة بالزوج نفسه. حابين نتعرف على أسباب أنه ليش الزوجة بتكثر من زيارة بيت أهلها.
طبيعي الكلام سليم أستاذ أحمد، بارك الله فيك. طبعا أول هذه الأسباب من وجهة نظري، وأول ما أنت سألت السؤال على طول أول حاجة خطرت على بالي الفراغ. الفراغ قاتل إذا كان يعني الإنسان ما بيعرف يبرمج وقته بشكل سليم أو يقدر يوزع ساعات يومه بشكل صحيح. فأكيد ست أو بنت جديدة يعني متزوجة جديد ورايحة على بيت الزوجية وعندها فراغ، زوجها طول النهار بالشغل وهي لحالها بالبيت، أهل زوجها بعاد عنها شوية وأهلها كمان بعاد، أكيد رح كتير تطلب إنها تروح تزور أهلها، خصوصا في الوقت اللي زوجها رح يكون موجود فيه في الشغل. هذا أمر طبيعي. هذه إحدى الأسباب، يعني أو الفراغ، وجود فراغ هو أحد الأسباب، لكن إله كمان كتير من الحلول. يعني تنظيم الزوجة اللي بتتزوج جديد لوقتها بين شغل زوجها ومسؤوليات تجاه بيتها، إذا كانت زوجة لسه جديدة لسه مش ما عندها خلفة أو ما عندها أولاد، وما بين أهل زوجها وأهلها، مثلا تشغل وقت فراغها بالقراءة، بإنها تخرج للتسوق تعمل شيء، مثلا تتعلم مهارة جديدة، تتعلم حاجة جديدة، تشغل وقتها هي تطلع تتعلم تشتغل أو تعمل أي حاجة بحيث إنها تشغل وقتها وما تضلها تزن على زوجها بدروا عند أهلي عشان ما يتفاقم الموضوع بينها وبين زوجها ويصير المواضيع موضوع يعني شخصي بينها وبين زوجها. هذا أول شيء. الأمر الآخر أو السبب الثاني، ممكن يكون في نوع من الغيرة بين الأخوات. يعني أنا ممكن أكون متزوجة وعندي مثلا خواتي كمان متزوجين، وخواتي أزواجهم بيسمحوا لهم يروحوا عند أهلي كل أسبوع مرة أو مرتين، وممكن منهم محببات يعني عنده فكرة البيات،
صحيح هذا وارد طبعا،
بدبات عندهم يوم يومين مش فارق مع زوجها، ممكن زوجها بيشتغل ساعات طويلة ومش فارق معه أو متفهم إنه هي عندها احتياجات تجاه أهلها وحابة تقضي وقت معهم. ما بين إنه أنا مثلا ممكن يكون زوجي مش متفهم لهذا الشيء، فأنا بقارن حالي بأختي أو بزوج أختي وبتبدأ المشاكل من هذا الباب. يعني أسمع لأختي تعالي عنا إحنا كلنا متجمعين رايحين عند أمي كذا وهي تبدأ لحالها، فأكيد بينمي عند هذا الشيء الشعور بالغربة أكثر.
صحيح، وهذا الأمر مش ممكن يكون مش مقبول عند زوجها وعند الزوج الثاني أو الثالث. هذا الأمر يعني زي ما قلنا هذه أشياء تتفاوت. يعني طب أستاذ، يعني هل ممكن يكون مثلا الموضوع فيه هرب من المسؤولية، أنه الزوجة مثلا مش قادرة على أعباء الحياة الزوجية الجديدة حتى لو كانت لسه في بدايتها ما فيش أطفال مثلا، لكنها يعني تهرب لبيت أهلها، يعني من المسؤوليات هذه الجديدة المتعلقة بالبيت الجديد، أو أنه ممكن يكون مثلا في عدم رغبة في الزوج مثلا، أنه يعني الزوجة مثلا اكتشفت بعد الزواج أنها هي يعني ما بدها إياه، فبالتالي تكثر من زيارة الأهل هربا منه، هو مش من المسؤوليات لكن هربا منه ممكن كمان.
نعم صحيح، هذا الشيء موجود والله كلام سليم، لأنه واقعي. يعني هو ممكن يكون هذا الشيء له علاقة بعدم تأقلم الزوجة على البيت الجديد، مثلا مش قادرة تتأقلم مع أهل الزوج. ممكن يكون الخلل مش في الزوج نفسه، في أهله. يعني هي مثلا حاسة حالها في بيت غريب، أو هم بيتدخلوا كتير في خصوصياتها اللي من باب إنه هي حابة تعيش حياة مستقلة بينها وبين زوجها. أو ممكن الزوج يكون نفسه مثلا متعلق هو في أهله، وبيحكي لهم كل إشي عن حياته الشخصية مع زوجته، أو عن حياته الزوجية مع زوجته، الأمر اللي بيزعجها وبيخليها تحس إنه حياتها كتاب مفتوح، يعني هي ما بدها هذا الشيء.
أو حتى مثلا الماديات برضو ممكن تأثر، يعني علاقة الزوج بالزوجة ممكن الماديات تأثر فيها كمان.
أكيد الماديات، بس أنا برضو ما بعتبر إنه الماديات هي شيء مهم كتير بالنسبة للزوجة العاقلة. يعني الزوجة العاقلة المدينة أكيد ظروف زوجها ما بتخليها هي اللي تتغير ناحيته. يعني أكيد كل واحدة بتتزوج لازم تتفهم إنه زوجها ما بين يعني عسر يسر، يعني الأمور المادية هذه رزق من الله سبحانه وتعالى، فهي إذا ما صبرت عليه في وقت عسر المادة معاه، فهي أكيد مش بنت أصل زي ما احنا بنحكي. يعني أكيد مش من أولها خلاص، يعني مش عاجبها الوضع تروح عند أهلها. في بعض السيدات أو البنات لسه مش ما عندهمش وعي، أو بكون لسه صغار متزوجين في سن مبكر، بس تلاقي إنه زوجها بالخطوبة كان يجيب لها حاجات، فهي وهمت كتير، ولما تزوجت بدأ هو يقلل من هذه الأمور لأنه خلاص يعني زي ما بيقولوا صارت زوجته. ممكن يتلاحظ الفريق هذا في الأمور المادية، فتبدأ تقول لا مش هو هذا اللي أنا حبيته، مش هو هذا اللي أنا حلمت فيه، أنا بدي أرجع عند أهلي كذا، أو تبدأ تتهرب زي ما حضرتك قلت لبيت أهلها بحجة إنه هي بتشتاق لهم، بينما هي بتتهرب من شيء تاني خالص، بتتهرب من وجودها مع زوجها، لأن هي ما عندهاش رغبة أو قلة الرغبة.
طيب تجاه جميل. الآن إحنا يعني شبه شرحنا المشكلة، وإنه يعني تعرفنا على عديد الأسباب إنه لهذا الأمر يعني في عجالة حتى أنه يعني ما نتجاوز وقت البرنامج. يعني الحفاظ على بر الوالدين يعني أمر مطلوب، وأنه مش اللي مش طبيعي أنه تقطع الزوجة زيارتها لبيت أهلها حتى بعد الزواج، لكن الأمر أو الفيصل في هذه النقطة هو يعني الموازنة بين الأهل وبين البيت، أنه كيف توازن الزوجة بين واجباتها كابنة وواجباتها كزوجة. بدنا نتكلم في هذه النقطة يعني سريعا في 5 دقائق حتى أنه ما نتجاوز وقت البرنامج. تفضل يا أستاذة.
إن شاء الله، زادك الله من فضله. أول إشي لازم الوحدة لما تكون مقبلة على زواج، سواء هي مخطوبة أو يعني خلاص يعني هي على أبواب الحياة الزوجية، لازم تتفهم فكرة إنه هي لما بدها تنتقل إلى بيت جديد بدها تبتعد عن الأهل. هذا شيء طبيعي، سواء كان الابتعاد هذا بس من بيت لبيت، أو من مدينة لمدينة، أو من دولة لدولة. في كتير يعني بالبداية بيكون الموضوع صعب كتير عليهم، لكن تفهمها أو يعني إنها تتفهم فكرة إنه هي بدها تسيب هذا البيت ما منلاقيها عند الكل، لكن مهم جدا هذه النقطة، هي تفهم إنه هي بدها تنتقل من بيت إلى بيت، والبيت اللي هي بدها تروح له ممكن يكون جديد عليها وعند أهل جداد عليها، ما بتعرفهم، مش ما بتعرفش عاداتهم وتقاليدهم وعرفهم والأمور يعني اللي هم عايشين فيها في داخل هذا البيت. هذا أول شيء. ثاني شيء، هي لازم تكون على وعي ودراية بإنها حياتها الزوجية هذه لازم تكون مستقلة، وأي شيء بيصير داخل هذا البيت ما يخرج برا، سواء عند لأهل زوجها أو لأهلها. كمان برضو سبحان الله، يعني الفتاة لو كانت متزوجة زواج مبكر فهذا الشيء بيضرها، لأنه هي طبعا ممكن العقلية عندها لسه ما اكتملت من نواحي الوعي والإدراك والتفكير السليم. فالأفضل أنه هي تكون في سن معين، يعني في سن زواج معين، وهذا الكلام أنا بخاطب فيه الأم والأب للبنت، يعني أم وأب البنت، أنه قبل ما يزوجوها يكونوا فاهمين أنه بنتهم فاهمة إيش يعني حياة زوجية، وفاهمة إيش يعني بتروح على بيت ناس أغراب عنها بالبداية. فهذا الشيء لو هي فهمته وهم تفهموا كمان أكيد رح يساعد على أن هي تعيش حياة زوجية سعيدة أو سليمة. كمان سبحان الله إحنا ما بدنا نضر بزواجها، يعني إحنا برضو هي كمان تتفهم احتياجات العائلة الجديدة مثلا من احتياجات الحماية، تجيها على عقلها، يعني تحاول إن هي تكون دايما تحس حالها بنت من بناتها، إن هي تحاول تساعدها وتطيعها وتسمع كلامها بما يرضي الله، يعني لا ضرر ولا ضرار، بحيث إنه هي تقدر تتأقلم مع هذه العائلة الجديدة. بالنسبة للمسافات يعني أكيد لو واحدة بيت أهلها بعيد عنها مثلا من مدينة إلى مدينة، الزيارات بتكون مرة بالشهر أو مرة كل شهرين بالاتفاق مع أهلها، بحيث إنهم يضلهم على تواصل بالموبايل بالجوال أو بالإنترنت بالكاميرا، يعني يشوفوا بعض أغلب الوقت، لكن التواصل الجسدي أو إنها تروح تزور بيتها بيت أهلها يكون بين فترة والتانية يعني شوية بعد. أما لو كانت هي قريبة أو هم جيرانها أو ساكنين معها في نفس الشارع فلا بأس يعني إنها تروح تزورهم مرة بالأسبوع مرتين بالأسبوع، إذا كان في تفاهم من جانب الزوج كمان وأهل الزوج.
جميل 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 جدا. يعني أستاذ أسلام العش، يعني نصف ساعة تقريبا نص ساعة استمتعنا فيها بالكلام معك في موضوع تعلق الزوجة بأهلها، تعلق الأهل بالبنت، ويعني الزيارات الكثيرة للزوجة لأهلها، وأنه كيف الزوجة تقدر توازن بين بيتها الجديد وبين بيت أهلها، وكيف أنها تقدر تحافظ على بيتها وعلى زوجها وعلى برها بوالديها في نفس الوقت. الأستاذة إسلام العشي كنت معنا من ليفربول في بريطانيا عن طريق الواتساب، يعني استمتعنا بهذه المداخلة، وموضوع مهم كما قلت، ويعني إن شاء الله أنه الإفادات والنصائح اللي تفضلت فيها يعني تكون يعني أفادت السادة المستمعين والمستمعات. أشكرك جزيل الشكر أستاذ إسلام.
شكرا.
نعم لابد من حب لتملأ كوننا الأنوار ليغمرنا.
يعني مستمعين الكرام، في هذا الموضوع أنه الزوجة لازم تراعي أنه زوجها ممكن أو زيارتها لأهلها الكثيرة ممكن أنها تبعدها عن زوجها عاطفيا وجسديا، ويعني أنه ممكن يفكر أو يتطور هذا الموضوع أنه يوصل لقرار بالانفصال، لأنه أنا متزوج أكيد عشان زوجتي يعني ضلها عندي في البيت، مش تكون عند أهلها نص الأسبوع ونص عندي. كمان برضو الزوج يراعي نفسية زوجته في بداية الحياة الزوجية، خصوصا أنه ممكن تكون يعني لسه مش متعودة على بيت زوجها، بترتاح في بيت أهلها أكثر، ممكن يكون كمان في حمل في بداية الحياة الزوجية، فهذا الأمر برضو بيتطلب منه ومنها المصارحة، ويعني إنه يعني يفكروا مع بعض في هذا الموضوع، ما يعني يتطور الأمر لا مشاكل زي اللي يعني عادة بنشوفها بين الزوج وزوجته. استمعينا بهذا يعني نكون وصلنا لنهاية فقرتنا عن الزوجة وتعلقها بأهلها وكثرة زيارتها لأهلها، وبهذه النهاية بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا من برنامج هلا بالخميس. في النهاية مستمعينا أشكر استماعكم ومتابعتكم، وبنقل لكم تحيات فريق العمل من الهندسة الإذاعية زميل فاروق رجب، وهذه تحياتي من الإعداد والتقديم أحمد العرجة. ألقاكم الخميس القادم، كونوا بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هلا بالخير.